إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثبت عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: وزنت بالأمة فرجعتها، ووزن أبو بكر بالأمة لست فيها فرجعها، ووزن عمر بالأمة لست فيها وليس فيها أبا بكر فرجعها. يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن مكانته وفضله وأجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. هذه الأمة الإسلامية من أول رجل فيها أبو بكر، أفضل رجل أرجل إلى آخر رجل فيها، وضعت في كفة والرسول صلى الله عليه وسلم في كفة، فرجح الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمة كلها. رجل واحد يرجح بالملايين، ملايين الملايين من المؤمنين الصالحين بأعمالهم وفضلهم وأجرهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يرجح بهم. كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوزن للأمة، وفيها عمر، عثمان، علي، سعد، خالد بن الوليد، الصالحون من هذه الأمة الأخيار يوزن بهم، ليس فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون ميزان أبو بكر أرجح من ميزان الأمة كلها. ثم يأتي عمر رضي الله عنه فيكون الحال كذلك. بما كانت هذه المكانة العظيمة؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما سبقكم أبو بكر، ما سبقكم بكثير عمل، إنما هو شيء وقر في قلبه. أبو بكر الصديق لم يسبق الناس بكثير عمل، إنما هو إيمان استقر في قلبه، إيمان راسخ قوي، صلة عظيمة بالله سبحانه وتعالى أوجبت له الأجر العظيم والثواب الجليل، مع سابقة في الإسلام وحرص على التقوى. الناس يتفاضلون عند ربهم بما وقر في قلوبهم أولا، بالإيمان الذي يستقر في هذه القلوب، حب الله سبحانه وتعالى، خشية الله عز وجل، تعظيم الله سبحانه وتعالى. هذه عندما تستقر في القلوب، تحدث القلوب نظيرة طاهرة طيبة، يصلح بينها وبين الله سبحانه وتعالى صلة. هذه المعاني التي استقرت في القلب تلقي آثارها على عمل الإنسان، على أفعاله، على أقواله، فلا تسمع منه إلا خيرا، ولا تسمع منه إلا خيرا، تلقي ظلالها على أعمال العبد، فإذا بها استمد من مشكات النبوة، من نور الإخلاص. إذا بالعبد يستقيم على منهج الله وطاعة الله يأخذ من دين الله سبحانه وتعالى، يصبح عند المسلم حساسية، تجاه هذه الشريعة والأقوال والأعمال. بعض الناس يتهاون في أمور يظنها خطيرة، وبعض في عينيه أمور يظنها عظيمة والأمر ليس كذلك. لماذا؟ لأنه لا يستقي من شريعة الله سبحانه وتعالى، يأخذ الأمر بهواه. الله سبحانه وتعالى عنده ميزان يقيس به الأعمال ويلزم به البشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بعض الأقوال كلمة يقولها العبد يرفعه الله سبحانه وتعالى بها في الجنة درجات عالية، وكلمة يقولها العبد يهبط بها في درجات الجحيم. وفي الحديث إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يؤتي لها بالا، لا يظن أنها سيكون لها أنه سيكون لها أجر عظيم يرفعه الله بها في الجنة درجة. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يؤتي لها بالا يهوي بها في 72 قريبا. كلمة يقولها العبد لا يهتم لها، لا يلقي لها بالا، لا تأخذ من نفسه وفكره شيئا، ولكنها تغضب الله سبحانه وتعالى غضبا شديدا. يحدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن احد السالفين رجل صالح يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يرى اخا له في الله يفعل الموبقات، يفعل المعاصي والذنوب فينهى، يبين له، يرشده مرة أخرى، وفي يوم يجده على معصية فيشتد عليه فيقول له ذرني وربي، اتركني وربي، أنت لست برقيم عليك، فيقول والله لا يغفر الله لك. انظر إلى هذه الكلمة صدرت بنية طيبة يسمعها الله سبحانه وتعالى، فيقول الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي، من الذي يحلف أنني لا أغفر، قد غفرت له وأحبطت عمله، قد غفرت له وأحبطت عمله. كلمة لم يلقي لها ذلك الرجل لا يظن أنها تبلغ هذا المبلغ، يغفر الله سبحانه وتعالى بها لذلك الجبن العاصي ويحبط اجر هذا الرجل العادي. لماذا؟ لانه تكلم بكلمة في ميزان الله عظيمة، في ميزان الله كبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي رجل وهو يخطب فيقول له يا رسول الله هلكت العيال، ضاع كذا، ادعو الله لنا فإنا نستشفع بدعاء الله ونستشفع بلا يعرف. فيغضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ويسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويقول ويحك أتجرم الله أتجرم الله إن عرشه فوق سماواته هكذا، إنه لا يستخفع بأحد على الله، لا يستخفع بالله على أحد. أن تجعل الله شفيعا للرسول، بعض العامة في بلادنا في بلاد الإسلام اسمعهم يقول العباد اسمع من هذا، عندما يريد إنسان أن يؤكد أمرا عند إنسان يقول أذوق عليك الله، كلمة عظيمة يقول لنا لا يكون لها ذلك. الله لا يشاق على احد، والله سبحانه وتعالى لا يقدم ليشفع عند احد. الناس يشفعون عند ربهم فيقبل شفاعتهم او يردها، كما يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم القيامه والشهداء والصالحون. اما ان الله يشفع على فلان ويستشفع بالله على فلان هذا خطا عظيم غضب الرسول صلى الله عليه وسلم لاجله. بعض الأعمال أيضا، بعض الأعمال يقولها يفعلها العباد وهي خطيرة، لأن ميزان التقوى وتعظيم الله سبحانه وتعالى قد اختل في نفوسه. الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي نعرفه دخلت امرأة بمارة كذا ومؤمرة امرأة زانية غفر لها بشربة ما إن أخفتها لكلبين، ذرة حيوان حيوان جروح تحدثه امرأته لا تطعمه ولا تسقيه ولا تسمح له بالانفلات في بلاد الارض يخرج من ارض الله الواسع حتى الليل. فتدخل النار بهذا الكافر. وامرأة تمر على كلب يأكل الثرى من العطس بجانب الكلب فتأخذ بنعلها ماء لا يستطيع الكلب ان يصل اليه فتسقيه فيغفر الله لها ويدخلها الجنة. الناس لا يكون اعمالا لا يكون بالا في هذه الاعمال. ميزان الله سبحانه وتعالى غير ميزان البشر. بعض الناس وهم يضحكون في مجالسهم يتنذرون يريدون مكاتب يضحكون بها. قد تمسك رسول الله، قد تمسك الصلاه، قد تمسك الايمان الذي يقرا القران تضحك الناس للامر من نور الدين. هذا خطر سريع يقع فيه كثير من المسلمين الذين يرجون خيرا ويرجون الله سبحانه وتعالى لا يكون له ذلك. عندما استهزا بعض الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم بالصحابه رضوان الله عليهم سمى الله ذلك كفرا لا تعتبروا قد كفرتم بعد ايمانكم. يحبط العمل. ينبغي للمسلم ان يتنبه الى مثل هذه الامور. بعض المسلمين ياتون الى بيوت الناس يصومون يصومون يزكون يحجون ولكن يحكمون الربا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لدرهم ربا 50 سنه ولا 100 من الربا اشد من 36 زنيا اشد من 36 الرجل 36 مره درهم ربا الفائده الذي ياخذها كثير من المسلمين من البنوك لا يهتمون به. ثم يأتي بعض المساكين يقول نعطيها للفقراء والمساكين نتصدق بها. لا، الله سبحانه وتعالى لا يقبل هذا. أنت عندما طلبت أن تضع مالك في الحرام أغضبت ربك، وعندما أخذت المال الحرام أغضبت ربك. فأنت إذ تعطي المال آثم وإذ تأخذه آثم، سواء بعد ذلك احتفظت به في جيبك او اخذته من مالك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا من مثل هذا لانه يعلم ان الناس يتلثمون بهذا. الزنا عند الناس كثيره وهو سبيل الله الجريمه، جريمه كبرى من الموبقات من المهلكات، ولكن الربا اشد منه. الربا اشد منه الذي تقوم عليه البنوك والتجارة والمعاملة اليوم في ديار المسلمين وفي غيرها. الناس يتهاونون فيه دعايات له في التلفزيون ودعايات له في الصحافة وتحديث يدخلون إلى النفوذ بطرق مختلفة سهلة ليأتوا بأموال الناس ليعطوهم عليها فائدة وليعطوا الناس أموالا يأخذون منها فائدة. هذا سوء كبير. قال الله سبحانه وتعالى في الذين لا يأكلون الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الربا يخرب الديار ويهلك العباد ويحل فقط الله سبحانه وتعالى لنا درهم الربا أشد من 36 زلة. الناس كثير منهم يظن نفسه على خير. أين مالهم؟ ألوفهم عشرات الألوف مئات الألوف ملايين يعملوا في الربا ويظن نفسه من الصالحين. هذا على خطر عظيم. ينبغي ان يتنبه لامره، ان يتنبه لفعله. اقول ان الايمان انما هو حب لله، انما هو خوف من الله، خشيه من الله عز وجل تستقر في نفوس العباد. ثم تلقي ظلالها على كلام العبد، على فعله فإذا بكلامه مستمد من مكة القوة، إذا بفعله يظلله تظلله آيات الكتاب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلم ما يفعل ويعلم ما يترك، فإذا به دائما مستجيب لله سبحانه وتعالى، عالم بطاعة الله عز وجل، لأنه يعلم ما يريده الله وما لا يريده الله سبحانه وتعالى. هذا يقتضي منا أن نعلم شريعة ربنا، ما يريده الله سبحانه وتعالى منا، حتى نستطيع أن نتقي الله عز وجل بفعل مراده وترك ما لا يريده. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد عبد الله ورسوله. هذه الرسالة موصلتني وأنا أصعد المنبر، يحصل فيها كثيرها من أنه يريد الزواج، وأن والده لا يسمح بزواجه إلا من قريبة له، ابنة عمه أو ابنة خالته أو ابنة خالته أو شيء قريب من هذا. ويتساءل، هل من حق الوالد أن يمنع الابن أو أن يجبر الابن على الزواج من امرأة معينة؟ ليس الابن حتى البنت الفتاة لا يستطيع والدها الشريعة الإسلامية أن يجبرها على أن تتزوج من رجل ما. في ديننا الإسلام المرأة للرجل لا يجوز لوالدها أن يجبرها فيقول لها لا بد أن تتزوجي فلان، فإن فعل وأجبرها فلا الحق أن ترفع أمرها للقضاء، ويجب على القاضي أن يفسخ العقد. جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه، يعني ابن عمه، يرفع بي خفيفته، شاب طاهر، ليس برجل، فأراد أن يحفظ هذا الشاب بأن يصنع له بيتا، تزوج ابنته من ابن أخيه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: انت احق بنفسك، ان شئت امضيت الزواج وان شئت فسخنا الزواج. فقالت: يا رسول الله، امضيت ما فعل ابي، ولكن اردت ان يعلم النساء ان ليس للاباء من امره شيئا. صحيح البنت في الشريعه الاسلاميه لا تزوج نفسها، يجب ان يوافق الولي على تزويجها. إذا ترغبت في شاب أبوها لم يرغب إلى زواج، ينبغي أن تتفق الإرادتان، إرادتها وإرادة وليها، عند ذلك يمكن أن يرحل الزواج. أما إذا رفضت هي فلا زواج، وإن وافقت هي ورفضت الأب فلا زواج، إلا إذا كان الأب يريد إدراك بابنته، عند ذلك ترفع أمرها للقاضي، فإذا ثبت للقاضي أن والدها يضر بها، يستطيع القاضي، يكون القاضي ووالدها ويعقد العقد. أما الشاب فلا يشترط رضا أبيه، يعني لو تزوج رجل بدون رضا والده فالعقد صحيح، لا يشترط مثل الفتاة، لكن من باب البر بالوالد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به ينبغي أن يستشار، ولا ينبغي ان يفرج عن ارادته. لكن ايضا في المقابل ما ينبغي للاب ان يصر على ان يتزوج ابنه من فلانة. لماذا؟ هو الذي سيتزوج، لست انت، انت تنصح وترشد وتوجه. اذا قرع الزواج فهو الذي يتحمل عبئه، لانه هو الذي اختار الزوجه، وإن لم يصلح الزواج فهو الذي يتحمل ذلك، لأنه هو الذي اختار الزوجة. أما إذا اخترتها أنت ثم لم يصلح الزواج بعد فأنت تتحمل القضية، أنت الذي اخترت وانت الذي زوجت وانت الذي اكرمت. لا بأس ان يستشار الاب، ان يستشار الاقارب، وعليهم ان يثيروا، لكن الرأي الاول والاخير في ذلك ينبغي ان يكون للرجل الذي يريد ان يتزوج. ولا ينبغي للشاب ان يطلع على رأسه اذا كانت الفتاة التي يخطبها عنده ان تكون غير مسلمة، غير تقية، ان تكون معروفة سيرتها، معروفة اخلاقها بالسوء. هذه ما ينبغي ان يصير، ينبغي ان يتقبل النصيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم امر بان يتزوج من ذات الدين. المرأة الصالحة التي تتقي الله سبحانه وتعالى وتخاف الله عز وجل وتقوم على بيتها وتحفظ زوجها في حضوره وفي غيبته تكون تقية صالحة. اذا كانت تكون كذلك فما ينبغي ان يكون الزواج منها. خلاصة الامر ان الرأي الاول والاخير في ذلك الاشكال، الا انه من باب البر لوالديه من باب ان يستشار وان يوضع مشورتهما في الاعتبار، لكنها غير ممكنة. وما ينبغي للآباء ان تأخذه مع قضية زائدة. كيف تتزوج من فلانة وهي ليست قليلة او قليلة او لا. في قضية الزواج يستوي هذا وذاك. وقد يكون الزواج من امرأة ليست بقليلة، قد يكون اصلح في بعض الاحيان. وقد يكون الزواج من امرأة قليلة في بعض الاحيان اصلح، ولكن هذا مسلوك لتقدير الرجل الذي سيتزوج. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستغفر عن شكرنا، كفر عنا سيئاتنا واجزنا رسلا. اللهم اهدنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم اغفر لنا وارزقنا اجتنابه، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب.